إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما العلم لمن أطاع الله، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن الحياة الإنسانية لا بد أن يعلم الإنسان قدر دقائقها ولحظاتها، فالوقت والعمر هو الكنز الحقيقي الذي لا يعلم قدره إلا أن أنار الله بصره وبصيرته. وإذا أقسم الله عز وجل بالزمان فقال جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالوقت هو شرف العمر، فالوقت والزمان هو الذي لا يعلم قدره إلا من أنار الله بصره وبصيرته. ولذلك حثنا وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على اقتنام كل لحظة من العمر في طاعة الله. فكما عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مدخول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل إرمك، وصحتك قبل سقمك، وكلاك قبل فقرك، وفراغك قبل جبلك، وحياتك قبل موتك. بل ووضح النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان يجلس مجلسا لا يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه حسرة يوم القيامة. ففي الحديث الذي رواه الحاكم ايضا بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يقومون من مسجد لا يذكرون الله تعالى فيه الا قاموا عن مثل في فتح نار، وكان ذلك المسجد عليهم حسره يوم القيامه. ووضح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم انه ما من عبد الا وسيسال عن كل لحظه من لحظات العمر يوم القيامه. كما عند الترمذي للاستاذ الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن اربع: عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما افناه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فالشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسال عن اربع: عن عمره فيما افناه، ثم يسال مره اخرى عن شبابه، مع ان الشباب جزء لا يتجزا من العمر، اليس كذلك؟ ولذا قال العلماء: فذكر الخاص الا وهو مرحله الشباب بعد ذكر العام الا وهو مرحله العمر يفيد التنبيه على خطوره الشهر الخاص. فمرحله الشباب هي مرحله الفتوه ومرحله الشهوه ومرحله الشبهه، فمن استعملها في طاعه الله جل وعلا سيهلك لا محاله، ومن استعملها في عباد الله فانه سيهلك لا محاله. لذا يسال الانسان عن العمر ثم يسال مره اخرى عن الشباب. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والسؤال: أليست النساء من الدنيا؟ والجواب أجل، لقد قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلى آخر الآية قال جل وعلا: ذلك متاع الحياة الدنيا. فالنساء من متاع الدنيا، ويسأل الإنسان
او يحصل نبيه على العصر من الدنيا وعلى وجه الخصوص ويخشى عليه من النساء. لماذا؟ فان اول فتنه في بني اسرائيل كانت في النساء. وبعدما ظهر شهر رمضان ظهرته الاخيره وخرج من بين اظهرنا واذا بالناس ينقسمون الى قسمين لا ثالث لهما. فهناك قسم عرف قدر نعمه الاسلام وعرف قدر نفسه في ظل هذا الدين العظيم فاستشعر بالنعمه واستعملها في طاعه الله وعاش دوما وابدا على طاعه الله وذاق حلاوه الايمان وطعم الايمان كما قال سيد الانام صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذا احس بقدر النعمه وعلم قدر الطاعه وعلم ان الاستقامه على الطاعه بعد مرور شهر رمضان علامه واضحه جليه تفيد ان شهر رمضان قد قبل من هذا العبد الصالح وان الاعتزاز والنصوص على الاعقاب بعد شهر رمضان علامه على رد هذا الشهر على هذا العبد. ولا حول ولا قوه الا بالله. ولذا فهذا العبد كان في كل ليله مراقبا لله عز وجل لانه يعلم ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان لله في شهر رمضان عتقاء من النيران وذلك في كل ليله وذلك لانه يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر كما في سنن الترمذي وكمال بسند صحيح ان لله عتقاء من النيران وذلك في كل ليله. فكان العبد يترقب رحمه ربنا عز وجل ففي اول ليله ينادي ربه عز وجل ويقول يا رب لقد علمت ان لك عتقاء من النيران في كل ليله فهل اعتقت رحمتي في تلك الليله ويبكي بين يديك. ثم يكتب الليله التي تليها ويقول يا رب ان لم تكن قد اعتقت رقبتي في الليله الماضيه فاسالك باسمك الاعظم ان تعتق رقبتي في تلك الليله. وهكذا يظل ينادي ربه عز وجل يقف على باب الله لا يقصر ابدا ولا ييأس ابدا من رحمه الله حتى يعلم يقينا ان الله قد اعتق رقبته ويستشعر ذلك في قلبه. لماذا؟ لان الله لو اعتق رقبتك من نار جهنم فلن يعود ويسرك مره اخرى. يقول عبد فقد يعتق الله رقبتي ثم اعود الى المعاصي مره اخرى. والجواب كلا، لان من كمال عتقه لرقبتك ان يحول بينك وبين المعصيه. تقول فهل ساصبح معصوما من المعاصي؟ يقول كلا، فلقد دفنت العصمه يوم ان دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الغالب على امرك ستكون في طاعه الله، فان وقعت في معصيه فان الله يوفقك في السوء والمحضر الى توبه الروح الصادقه. فهذا من تنازع السجن رقبتك. فعشق رقبتك من النيران اولى وافضل واجل من حصولك على الف مليون حسن، لانك قد تتحصل على كم عظيم من الحسنات ثم ترقى الله عز وجل على وجه التوحيد فيجعل الله عز وجل كل ذلك هباء منثورا كما قال جل وعلا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بل قد تاتي الى عمل من الاعمال التي لا تراقب فيها ربك عز وجل ولا تخشى فيها الله فيحبط الله عز وجل عملك كما جاء ذلك عند ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال سهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا كأن لم تكن. فتدعى اصحاب النبي وقال أمسلمون يا رسول الله؟ قال بلى مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل، ولكنهم كانوا اذا خلوا من محارم الله ابتهجوهم. فيجعل الله كل حسناتهم هباء منثورا كأن لم تكن. فالصدق الاول الذي نتكلم عليه صدق عرف قدر النعمه وعلم قدر نفسه في ظل هذا الدين. فلن يفتر لحظةً عن طاعة الله، بل ظل مراقباً لله عز وجل، يقوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويتقرب إلى الرحمن بكل طاعة، ومع ذلك فهو مشفق من ذنوبه، خائف أن يلقى الله عز وجل على غير طاعة، ويخشى على نفسه بسوء الخاتمة، تلك الخاتمة التي مزقت قلوب العابدين الذين كانوا يخشون على أنفسهم من تلك العاقبة الأليمة. ولذا كان الشارح الدولي رحمه الله عند موته يبكي فيسألونه علام البكاء، وأنت أمير المؤمنين في الحديث، فيقولون أتخشى ذنوبك؟ فقال بعدما أخذ حصة من التراب، قال يا ذنوبي أهون علي من هذا، وإنما أخشى سوء الخاتمة. وإذا كان أحدهم يقوم الليل كله بآية واحدة يقرأ قوله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فكانوا يحسبون الله حق الخشية، لأن سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن الخشية هي التي ينالون بها رحمة الله ومغفرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم كان يقول: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وعند الترمذي بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون وأعلم ما لا تعلمون، أرض في السماء أي أنت في السماء، وحق لها أن ترى ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو رافع. والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصحبات فتألمون إلى الله عز وجل ولما تلبستم بالنساء على الكرسي. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه واله وسلم. قد يمر عليه عبد الله بن الشخير كما في مسلم فيجد النبي ابراهيم من قبله قال: فسمعت لصدره ازيزا كازيز المرسل من الدكان في خشيه الله عز وجل. بل وقطع الاجل ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه جاء الى النبي فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله اقرا علي القران. قال: فاقرا عليك القران وعليك انزل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اقرا فاني احب ان اسمعه من غيري. فقرا ابن مسعود سوره النساء حتى وصل الى قوله تعالى: فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي: حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت الى النبي فاذا عيناه كالرفاء الدموع بانفه امي صلى الله عليه وسلم. بل ويمر النبي في ليله الاسراء والمعراج على جبريل. قال: فوجدته كالحلم الباقي من البكاء من خشيه الله. والحديث رواه الطبراني في الاوضه بإسناد حسن. وعند احمد بإسناد جيد انه في ليله الاسراء الاكبر سال النبي جبريل وقال: يا جبريل ما لي لا ارى فيك الا يضحك. قال: يا رسول الله ما ضحك فيك الا منذ ان خلق الله النار. وهذا ملك كريم مقرب، وعلى رغم من ذلك لا يامن على نفسه من عذاب الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تصبح الحج: لن ينجي احدا منكم عمله. قال: ولا انت يا رسول الله. قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. وتصبح الحج اكبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل احدا منكم الجنه عمله. قال: ولا انت يا رسول الله. قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل رحمته لابيه وامي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من كل هذا فهذا طرف راقب الله عز وجل وعاش كل لحظه في طاعه الله عز وجل، وكان يدعو دائما في العهد الاواخر كما علم النبي منع عيسى كما في الصحيح حينما ساله وقال: يا رسول الله انا ان ادركتني ليله القدر فماذا اقول؟ أي أفضل دعاء الذي أسويه في تلك الليلة؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وسؤال: لماذا لم يكن لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي: اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي؟ أليس هذا يؤدي إلى ما يؤدي إليه هذا؟ والجواب كذا. لماذا؟ لأن المغفرة تثمن على الستر، أي ستر الذنب. فالله عز وجل يذكر عليك هذا الذنب ويغفره لك، وقد يؤاخذك عليه ويعاتبك عليه يوم القيامة بغير حساب ولا عقوبة، أي أن الله يذكرك بهذا الذنب مرة أخرى في يوم القيامة، كما في حديث الأشعث كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله عز وجل عبده يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويسر ويقول: عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا رب. وتذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا رب. حتى إذا ما ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار يقول: قد كفتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. قل كتابك بيمينك وادعي كذا. اللهم تعالى يا رب. فإذا أمر الله عز وجل ذنب عبد يغفره ولكن قد يذكره به يوم القيامة من باب إظهار النعمة على هذا العبد. أما إذا عفى الله عن العبد فلن يذكره بالذنب لا في الدنيا ولا في آخرة. يغفر له لأن المحو لأن العفو ينبئ عن محو السيئات. فيغفر الله الذنب كله ولا يذكرك ولا يؤاخذك به يوم القيامة. وإذا تنزل به أمنا والأمة من بعدها فقال قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. فهذا هو الصنف الأول الذي علم قدر هذا الشخص وعاد على طاعة الله جل وعلا. أما الصنف الثاني فهو صنف لم يعلم قدر هذا الدين ولم يعلم قدر نفسه مثل هذا الدين ولم يعلم قدر هذا الشخص العظيم. فلما جاء الشخص انشغل بعض الشيء ببعض بعض ثم ما لبث في الفترة وأحس بشيء من الضيق والرجل فصرف الطاعة وراح يذهب وراغ كل معصية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الصنف نهدي إليه تلك الكلمة: إنما العيش لمن أطاع الله. فليس العيش في شهوة ولا في لذة ولا في متعة ولا في أي لذة دنيوية، وإنما العيش لكل عبد عاش لحظة في طاعة الله فهو في عيش بإذن الله جل وعلا. وسبب ذكر تلك البقالة هي قصة لما دخل المسلمون على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه في يوم عيد الفطر، فأخذ الرجال يهتمونه بعيد الفطر المبارك. فلما اقترب بالله دخل الصدق الصغار وكان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان يحكم 26 دولة يعني ربع الكرة الأرضية. ابنه في يوم العيد يسر عليه وهو يلبس ثيابا رصة ورحوعة. تخيل هذا. فبكى عمر بن عبد العزيز فتقدم هذا الشيء الباطل وقال: يا أبا ذر ما الذي طأطأ بك ربك ونجاك؟ ما الذي جعلك تبكي؟ قال: لا شيء يا بني سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية وأنت تلبس تلك الثياب الرصة المرقعة وهم يلبسون تلك الثياب الجميلة. فتقدم الجيش الصغير الكبير الواثق في موعود ربك وقال لأبيه: والله يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعقر له وأباه، أما أنا فلا والله إنما العيد لمن أطاع الله. فكل لحظة تمر عليك وأنت في عيد وأنت في طاعة فأنت في عيد. لماذا؟ لأنك لو مت على تلك الطاعة تدفك ملائكة الرحمن في يوم العيد الأكبر: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فينبغي على كل عبد أن يفرح بطاعة الله وأن يحسن إذا فاته شيء من الخير. قال جل وعلا: ورحمة ربك خير مما يشفعون. وقال جل وعلا: خذ بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يشفعون. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يوما إلى دار أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه فطرق عليه الباب ففتح البيت فقال: رسول الله هل لا أقتل حتى يأتيك؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة بينة ولا لها من القبر. تخيل أن النبي يراك قباما ويأتي إلى زيارتك حتى ولو بغير بشارة، فتلك أعظم بشارة. فما ظنك إذا كنا في الزيارة بشارة يأتي النبي ولا يبشره من قبل نفسه، بل يبشره من قبل الرب الكريم العليم للحبيب النبي: اذهب إلى أبي واقرأ عليه السورة بينة. فبكى أبي وقال: يا رسول الله، وقد فقال له: يا رسول الله، الله سماك لك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: الله سماك لي. وفي رواية أحمد بن سلمة الصحيح أن أبي رضي الله عنه قال للحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وقد ذكرت هناك، أي سخرني الله عز وجل من ملأ الأعلى بين ملائكة السماوات السبع. قال لك الحبيب: وقد ذكرت هناك يا أبي. فبكى أبي وظل النبي يقرأ عليه سورة بينة بأكملها. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا أبي، وهل فرحت بذلك؟ قال: وما الذي يمنعني أن أفرح وقد قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يفرح. أنا والله فافرح أيها الأخ الحبيب، وافرحي أيها الأخت المباركة، افرحوا جميعا بفضل الله وبرحمته. افرح إن وفقك الله عز وجل لصيام رمضان وقيامه، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا جاء الشهر فصاموه وصاموه، سألوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان، فكان العام كله مداره على شهر رمضان، لأنهم يعلمون قبل هذا الشهر الذي فيه ليلة خير من 1000 شهر، وعلوم نعمة الطعام ما رقصت عند تلك الليلة، وإنما طاقت إلى عفو الله وإلى مغفرته وإلى أن يعطف رفاقهم من النار وأن يدخلهم الجنة وأن يرضى عنهم وأن يأذن لهم بالنظر إلى وجهه الكريم. فكانوا أصحاب نعمة عالية. وأكبر فارق أو من أكبر الفوارق بين السلف والخلف علو الهمة. كانوا أصحاب نعمة عالية، لا يتركون لحظة في غير طاعة، ولا يتركون يوما يضر إلا وهم في زيادة وفي قرب من الله عز وجل. فأهلا أيها الأخ الحبيب، إن فضل الله عز وجل لك كل طاعة، إن افرح يوم أن يأتي الصيام والقرآن ويسمعان لك عند الرب الرحيم الرحمن، كما كان ذلك في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد عند ربه يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة فتدفعني. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فتدفعني. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، وافرح يوم أن يأتي الصيام فيحول بينك وبين دخول النار، كما جاء ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله، هي نافلة، من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، وفي رواية: بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. فهذا الصيام نافلة، فما ظنك بالصيام الخريف؟ وافرح أيضا يوم أن يأتي القرآن ويأخذ بيديك إلى الجنان، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري في الكبير بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصفى، من جعله أمامه أي قرأه وعمل بما فيه ووقف عند أوامره ونواهيه وعند حدوده وتحاكم إلى كتاب الله عز وجل، من جعله أمامه خرجه إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. بل وأنكروا يوم ينادى عليكم من نهر الرياض، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الرجاء، يدخل منه الظالمون ما فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سواه. وفي رواية ينادى أين الظالمون فيقومون، فإذا دخلوا أغلق الباب فلم يدخل منه أحد سواه. قال بعض أهل العلم والرجال اسم من الريح والري ضد العطش، أي يدخل الإنسان من هذا الباب فيغوى، وهذا تفسير صحيح لا يتغوى. والتفسير الصحيح والله أعلم سبحانه وتعالى أن الرجال يغوى فيه الإنسان من الماء فحسب، أن التفسير الراجح أن باب الرجال لا يغوى فيه الإنسان من الماء فحسب، بل يغوى من كل تبوس ولذات حرم منها في الحياة الدنيا. والدليل على ذلك أنكم جميعا تعلمون أن حظ النبي في أرض المحشر، وهذا باتفاق أهل العلم، فالحظ في أرض المحشر، والماء يأتي من نهر الكوثر في النبي، لكن نفس الحظ في أرض المحشر. وقد وصف النبي الحظ كما في مسلم فقال: حظ مسيرة الشر، ماؤه أبيض من اللبن، وفي رواية أبيض من الثلج، وشعره أحلى من العسل، كيسانه كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء، من شربت منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. إذن فكل من يدخل الجنة لن يدخل الجنة وهو عطار، بنص هذا الحديث من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. إذن فما الحكمة من الريح من الرجال بعد الشرب من الحوض؟ الحكمة هي زيادة المتعة التي حرم الإنسان نفسه منها في الدنيا. فالريان من الري من كل لذة وكل متعة حرم العبد نفسه منها في حياة الدنيا. فأكثر يوم ينادى عليك في أرض المحشر أين الظالمون؟ أين من صام ألسنتهم عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شهادة الزور وعن الخداع؟ أين من صام ألسنتهم عن قتل المحرمات؟ أين من صامت ألسنتهم عن قبض الدعاة والعلماء؟ أين هؤلاء؟ أين من صامت بطونهم عن أكل الحرام؟ أين من صامت بطونهم عن أكل الحرام؟ أين من صامت أيديهم عن الاعتداء على عباد الله عز وجل وعن السرقة وأخذ الرشوة؟ وأين من صامت آذانهم عن سماع الكلام وعن سماع الغيبة والنميمة والبكاء؟ أين هؤلاء؟ فإذا ما قاموا يقال لهم ادخلوا من باب الرجال، فيجتمعوا جميعا على باب الرجال ويدخلون ليتنعموا في الجنان وينظرون الى وجه الرب الرحيم الرحمن. اذا فافرحوا بفضل الله ورحمته، قل بفضل الله ورحمته، فلذلك من يفرحوا هو خير مما يشفعون. تجد نفسك في فرحه تنتقل من فرحتك الى فرحه، يوم ينادى عليك من قبل ملائكه الرحمن: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخروج لهم لا يشاءون فيها ولديها مزيد. تدخل تجد نفسك في ارض المحشر، فاذا ما وقف الناس وقد حشروا جميعا حفاة عراة غرلا غير مقصودين، وقفوا في ارض المحشر 50,000 سنه، هذا الرقم لا يقصر على قلب وعلى عقل بشر. سأل سائلهم بعذاب الواقع للكافرين ليس له دافع من الله في المعالي، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في هذا الوقت يعافيك الله عز وجل من كل آذى، ويجعل يومك هذا ويجعل يومك هذا ما بين طرفي النصر إلى العصر، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لدوام الحاكم بالذات الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين طرفي النصر إلى العصر. تخيل، وأين تجد في ظل عصر ملك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى في ظل عصر بحسان كما في الصحيحين سبعة من ظلوه الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تجد في ظل عصر الملك سبحانه وتعالى والناس في أرض المحشر يبركون في العرق، موقف متعب وموقف عظيم وحسن مهيب. تخيل الناس وقوف وقد برزوا لله جميعا، لا يختفي احد ولا وراء احد، ولا ليس هناك حدث ولا شجر ولا اي شيء يختبر ولا عقل الناس. وضربوا لله جميعا فوقفوا في هذا الموقف وقد حشروا جميعا حفاظا عراسا كلا. ويفيد العرب الناس تخرج من القبور يخرج الرجل وقد كفن من قبل اكثر من الاف سنين ويخرج بعقونة القبر وطراب القبر ورائحة القبر المنتنة فيقف في أرض المحشر ويصيب العرق. وهذا العرق عرق الذنوب وعرق الذنوب منتج في حاله. فمنهم من يدلق العرق إلى كعبيه ومنهم من يدلق العرق إلى ركبتيه أو ساحقيه ومنهم من يلجمه العرق في الشارع أن يصل العرق إلى الشفة العليا. ولماذا لا يغطيه العرق؟ حتى يرى بعينيه الوان يوم القيامه. ولماذا لا يكون العرق اسفل ظهره؟ لماذا يكون عند الشفه العليا؟ حتى لا يستطيع ان يتاوه ويقول كلمه التي تريده بعض الشيء. فاذا ما فاض العرق حتى الشفه العليا فان اراد ان ينطق باي كلمه يذكر العرق الذي اخترق بتراب القبور يذكر من فم هذا الرجل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من يلجمه لا يستطيع ان ينطق حتى بكلمه في هذا الموقف يقف بهذه الصوره والشمس قد زنت فوق الرؤوس حتى كانت كمبارئين لا طعام ولا شراب ولا طب ولا اي شيء زحام عزيز والكل بانتظار فتح الباب. وعرفوا من ذلك صمت كئيب يكون في هذا الوقت في كل عبد الملك خير في ظل عبد الملك تكن اعظم وجبه تذكرها للدنيا والاخره لنا وجبه زياده الكذب الحلو كما زال عن مسلم عن عبد الله بن سلام لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن اول وجبه ياكلها اهل الجنه قال زياده كبد النون اي زياده كبد الحوت اعدها له الرحمن جل وعلا. تاكل من تلك الوجبه ثم تذهب لتذكر من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فانت لما عشت في اعظم الرحمه انا وهي طاعه الله وكنت تعيش اي طاعه الله ابتلك الله بتلك الفرحه اعظم فرحه من يوم القيامه. فانت في يوم القيامه لن تصل من فرحه الى فرحه ولا تنتهي فرحتك ابدا ولا تنتهي فرحتك ابدا في جنه الرحمن. فتذهب الى حضن النبي صلى الله عليه وسلم لتشرب من يده شربه مليئه مليئه لا تظما بعدها ابدا. ثم بعد ذلك يبدا الحساب ويقف الناس بين يدي الله جل وعلا. فيامر الله محمدا صلى الله عليه وسلم ان يدخل الجنه معه صراح المؤمنين ومعه ايضا الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. وتقيم الخلائق في ارض المحشر في انتظار هذا الحساب. وهذا هو ما نقوله بعد جلسه الاستراحه. فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفوا. اما بعد فاذا ما امر الحق جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم ان يدخل الجنه ومعه فقراء المؤمنين كما جاء ذلك في حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اول الناس يشفع في الجنه اي يفتح الجنه. وعند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اول من ياخذ بعشر ابواب الجنه فقط اعشرها فيقول قائل الجنه لمن؟ فاقول محمد بن عبد الله. فيقول لك امرت لا افتح الجنه لاحد قبلك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فادخل الجنه ومعنى فقراء المؤمنين قبل اغنياء المؤمنين بنصف يوم وفي روايه اخرى بخمس اشعار. وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعبدون. ويدخل لك الجنه ومعه فقراء المؤمنين. وفي هذا الوقت ايضا يدخل الذين لا حساب عليهم ولا عذاب. لا حساب ولا عذاب. تقول طيب ليس علينا عذاب هذا معلوم فما يضرنا الا الفتنه. اسمع بكلام حبيبي صلى الله عليه وسلم كما عند الصبي عن عائشه ان النبي صلى وفي رواية الطبراني في بسند صحيح من منقش المحاسبة هلك فعذاب وهلاك بمجرد الحساب فقط، فمن انقذ ان يحاسب ويعذب. فهؤلاء الصدق الكريم كما في الصحيحين الذين اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم انهم يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. قال صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث حينما قال في اول الحديث عرضت علي الامم في روايه الترمذي السند الصحيح ان هذا العرض كان في ليله الاسراء. في اخر الحديث يقول النبي فقيل لي هؤلاء امتي ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. فلما ساله اصحابه رضي الله عنه وقال يا رسول الله من هم يا رسول الله؟ قال انا انهم الذين لا يتنكرون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عادي الامه عكاشه المحفر رضي الله عنه وقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم. قال انت منهم؟ فقام الاخر فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم. قال تتفقد لنا عكاشه. فهذا ما يستدعون الفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. في روايه ما احمد ذكر من الصحيح وتامل معنى تلك الروايه قال صلى الله عليه وسلم سالت رب الشفاعه فاعطاني 70,000 منهم له يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. فاستجبت ربي ان طلبت منه المزيد فزادني مع كل واحد 70,000. وفي روايه اخرى عند احمد ايضا بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي ان يدخل الجنه من امتي 70,000 تضيء نورهم كالقمر ليل الجنه. فاستجبت ربي فزادني تنقل معي فزادني مع كل 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا العدد المهيب الجليل كل هؤلاء يذكرون برحمه الله جل وعلا من ان يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. ينعمون في جنه الرحمن فاذا ما دخلوا الجنه يتنعمون بكل ما طاب لهم. ففي الجنه ما لا عين رات ولا قول سمعت ولا حتى خطر على قلب بشر. يتنعمون بصحبه سيدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يتنعمون باعظم لذه في الجنه الا وهي النظر الى وجه الرحمن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. بل يطلع الله عز وجل على أهل الجنة كما في الصحيحين والنبي عليه يا أهل الجنة واحسن سمناه أهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم سبحان الله؟ وهل يحتاج الله عز وجل أن يغفر عبدا من عباده؟ كما قال جل وعلا لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افسد قلب رجل واحد منكم ما اخذ ذلك في ملك شيئا. وعلى رغم ذلك يكون مالك الملك وملك الملوك يا اهل الجنه حتى بهم. فيقول يا ربنا وما لنا لمرة وقد أنجيتنا من الراحة وأجمل لنا الجنة ما نشرك أكثر من ذلك. فيقول جل وعلا أنا أعطيكم أكثر من ذلك. فيقولون وأي شيء أكثر من ذلك؟ فيقول جل وعلا أن أحيي عليكم رضوانا فلا أضحك عليكم بعد ذلك. يا الله ونفس المقال يقول جل وعلا لأدنى أهل الجنة والحديث الله مسلم عليه ما تعوه لم أقف عند رفع الحديث لكن في نهاية الحديث الله جل وعلا يقول لأدنى أهل الجنة أتصدق أن أعطيك مثل كل جمال من ملوك الدنيا؟ أتصدق وهل كان عبد الله في حاجة إلى نور يا أبا العبد؟ فيقول هذا عبد الرضيف يا رب. فيقول جل وعلا لك ذلك ومثلكم 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 بالمرة الخامسة قال مثل يا رب. فقال جل وعلا لك ذلك وعشر مرات يعني تنصيب ملك من ملك الفطر. ولكن انتهت نفسك ولا تدعك وما تخافش من عندك ولا من كبرك وانت فيها قرار. ويقول جل وعلا حتى في الحديث رواه مسلم وغيره عن عباد المدعوم اخر حتى الاولى من الشر. والحديث عن عباد المدعوم يقول جل وعلا ايضا في هذا الحديث للرجل الذي هو اخر من يقبل الجنه فيقول له جل وعلا اقرب ان اعطيك الدنيا ومثلها معها. فيقول العبد اتتخذ بي وحش رب عالمي فيقول جل وعلا اعطني اني لا استهزئ بك ولكني على ما تكتب الله سبحانه وتعالى. فانت جعلت في طاعه الله تستقبل يوم القيامه من فرحه الى فرحه ومن عيد الى عيد ولن تنتهي اعياد المؤمنين ابدا في الجنه لانهم في كل يوم يزدادون فرحه فوق فرحته. نعم الله. ولذلك فمن عاد على طاعه الله في شهر رمضان ومن ذاق طعم الصيام والقيام اقول له لا تفرط في تلك النعمه وعش ايضا بعد هذا الشهر على الصيام والقيام وعلى طاعه الله جل وعلا عسى الله ان يحسن خاتمتنا وخاتمتك فتكون من اهل السعاده في الدنيا والاخره. اجل والله. واذا اختم هذا اللقاء بقول الله جل وعلا الم يجد للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله بل انا وصاحب الان. فقد ذكر الله عز وجل تلك الايه بعد ذكر مشهد جليل نختم به هذا اللقاء. هذا المشهد هو مشهد المؤمنين والمنافقين على الصراط والصراط قد نصب على مدخل جهنم. ومن اراد ان يعرف قدر الصراط وحجب الصراط ولن تستطيع ان تتخيل فتامل معي حديثين للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث الاول رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الحق جل وعلا يوم القيامه على ادم ويقول لادم اخرج من ذريتك بعض النار اي نصيب النار. فيقول ادم وما بعث الله يا رب ما عددهم. فيقول له من كل الف 999 في النار وواحد في الجنه. قال صلى الله عليه وسلم هنا تذهل كل مرتعه عما اطاعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى ماء السكارى وما هم السكارى ولكن عذاب الله الشديد. تبدا النار على هذا العبد من كل الف 999 ثم تذهب عليها السفعات ويخرج الذين والحق رب العالمين ويبقى الذين اشركوا وكفروا بذلك جل وعلا. لكن ما تبقى على هذا العبد من كل الف واحد فقط الذي يمشي بغير عذاب. فيقول هل ستكون انت ذلك الواحد؟ اسمع هذا الحديث مع الحديث الاخر الذي رواه مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال برث الكافر وفي الروايه ناب الكافر يوم القيامه مثل احد. حجم ثمن احد برث الواحد بحجم ثمن احد يعني الثمن يبقى في 32 جبل بحجم ثمن احد. وثمن جلده ثقل الجلد 40 ذراع وفي روايه 70 ذراع ولا تعارض بين الروايتين فكل واحد على قدر كفره بالله جل وعلا. مسجده من جهنم وفي الروايه ما بين مسجدين كما بين مكه والمدينه. خجل الحجم الواحد فقط حديث رواه مسلم والترمذي خجل الحجم الواحد فقط 450 كيلو متر حجم السجنه الواحده حجم الواحد. صفر الجن ولماذا صفر الجن؟ لان الله جل وعلا قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها والسبب في ذلك ليذوقوا العذاب لان فرق الزكاه كلها في الجن ليست باللحم ولا بالعظم. تخيل بقى حجم الكهف بالمنظر ده وتبدا النار على 999 كل هؤلاء مرصوصين في النار وكلام كله من جنود ادم عن الثلاث الى قيام الساعه. تخيل هذا العدد المهيب بالحجم الرهيب ده كل الولد منصوص صورهم في الصراط. يبقى الصراط حجمه قد ايه؟ هل يستطيع عقل بشر ان يتخيل حجم الراس؟ لا يمكن ان تتخيل. تخيل ما هذا المشهد الذي يصفوه لنا أمرهم بين أيديهم وبأيمانهم. الملك السابع عليهم، الملك السابع عليهم. فتقول بشرى اليوم، الملائكة تنادي عليه فتقول بشرى اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفضل العظيم. المثل الثاني، يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم أي تقدرون نمشي معكم، فإنه لما قسمت الأمراض قبل الصعود على الصراط فسرعان ما انقطع نور المنافق وبقي نور المؤمن كالشمس في رابعة النهار. المنافق لا يستطيع أن ينظر لأن الصراط منصوب على مد جهنم والنار تبلع منظمة ما يرى شيئا، فيقولون انظرونا أي تقدرون أو انظروا إلينا، والتكسيرات صحيحات أنتظرون أو انظروا إلينا حتى نرى من آفات نور المنافق. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، اي ارجعوا الى نفس المكان الذي قسمت فيه الانوار والرقم الاخر، اي ارجعوا الى الدنيا فان هذا النور هو نور العمل الصالح الذي تفرقنا به لله عز وجل. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بالنور ومسلم الاعراف له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من سبيل العذاب، ومع ذلك لم ينقطع الإيمان. ينادونهم ألم نكن معكم أما كنا معكم، قالوا بلى بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتدتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. فاليوم يوم القيامة، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ويغلق القطار على المسلمين، واذا بالحق جل جلاله تنادي عليكم من فوق سبع سماوات، الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقدت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فمن مات قلبه او مرض قلبه فليعلم يقينا ان حياه قلبه بيد الله. واذا قال بعدها جل جلاله قال اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، فحياه قلبك بيد الله جل وعلا. فقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومن هذا المشهد اتذكر قول مالك بن دينار الذي كان شخصيا من شركاء بني العباس، واحد من الطائفه تلك القصه كان شخصيا من شركاء بني العباس، يقول ما تركت كبيره ولا صغيره الا ولدت بابا. قال فتزوجت امراه صالحه، وفي يوم من الايام انجبت لي الابنه المباركه بلغت من العمر 5 سنوات، ملأت علي لبي وسؤال، فكنت شديد الفرح بتلك الطفله المباركه، وانا ما زلت على تلك المعاصي. قال وفي يوم من الايام بينما انا الاعب تلك الطفله بين يدي اتسقطت بين يدي مجنه. قال فحزنت في تلك الليله وجلست اشرب الخمر فشربت وشربت حتى اكتمال. قال فلما نمت في تلك الليله رايت في المنام وكان القيامه قد قامت وقد رفع ثواب الحمد على رب الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم، واذن الناس ان يدخلوا الجنه من المؤمنين وان يدخلوا النار من الكافرين. قال وبينما انا ادور في ارض المحشر واذا بثعبان عظيم فاتحا باعه يريد ان يلتقمني. قال فاتمنت ادور واجري في ارض المحشر والثعبان يجري خلفي وانا اجري منه، كادت روحي ان تخرج من بين صدري. قال فوجدت رجلا طيب الدم طيب الرائحه يلبس ثياب قيصار، فقلت له اسالك بالله ان تقضي او تخلي. قال والله ما استطيع يا بني، ولكن صرت انت من الثعبان. قال فظللت اجري واجري في ارض المحشر حتى كانت انفاسي ان تنقطع، ووصلت الى سفير جهنم. فلما رايت الثعبان خلفي قلت القي بنفسي في النار خوفا من هذا الثعبان، فسمعت مناد ينادي من فوق ويقول ارجع فلست من اهل النار. قال فرجعت مره اخرى اجري في ارض البحر واسمع ماذا في قلبي حتى وصلت مرة اخرى الى هذا السيف الطيب المبارك. فقلت له اسألك بالله ان تقضي ارض الذي. قال اما انقاذك فلا استطيع، واما ان ادلك فاذهب الى ذلك القصر فلعل لك فيه وديعه. قال فانطلقت نحو هذا القصر، فلما وصلت واذا بطفله جميله مباركه تنادي وتقول افتح السطر، جاءكم رجل مستعير. قال ففتحت السطر عن اطفال من صله القمر، فنظرت واذا من بين هؤلاء الاطفال ابنتي المباركه التي ماتت في تلك الليله. فلما نظرت اليها فقلت لها انقذيني يا ابنتي. فانطلقت تجري وتقفز من الشرفه حتى وصلت الي، ثم اخذتني في احضانها واشارت للثعبان هكذا فانطلق ومشى، ثم ضربت على الصدر وقال امتان، الم يهن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال فبكيت وقلت فالان والله فالان فالان والله فالان. فقلت لها ما هذا الثعبان؟ قالت هذا عملك السيئ اراد ان يوصيك في نار جهنم. قلت لها وما هذا الشيء الطيب المبارك؟ قالت هذا عملك الصالح اضعفته حتى ما استطاع ان ينقذك. ثم ضربت مره اخرى على صدري وقالت ابتاه، الم يحن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت لها من انا من انا وماذا تصنعين ابنتي في هذا القبر؟ قالت نحن ابناء المسلمين الذين احتسبونا عند رب العالمين ننتظر قدوم ابائنا حتى ناخذ بايديهم الى جنه الرحمن. قال وفي تلك اللحظه استيقظت من نومي ودموعي على وجنتي وانا اقول الان بالان الان بالان، واذا بي اسمع نداء صراط الصبح الذي حرمت من وسيلة الحياة، فإذا بي أقوم وأتوضأ لأول مرة بالله وأذهب إلى بيت الله فأصلي خلف الإمام، وما إن قرأ الإمام الفاتحة حتى ثنى بعدها وقال ألم يهن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت والله ما يعرف إلا رجال، بل آن بل آن، وأنا الآن أضرب على صدركم وأقول أما آن الأوان أن تخشع قلوبنا جميعا لذكر الله، لنعلم قدر هذا الدين وقدر أنفسنا في ظل هذا الدين، ونعلم قدر سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن يجمعنا جميعا على باب الرجاء، بل آن بل آن بل آن أن نتوب توبة صادقة في هذا اليوم، ليجعل الله عيدنا عيدين في آن واحد، عيد الشكر وعيد الطاعة، لنجتمع في أجمل عيد يوم القيامة يوم تدخل ملائكة الرحمن. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في شفة الرحمن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم مرضى المسلمين واعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في الشام وانصر إخواننا في أفغانستان واعز المسلمين في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فاحرهم حفاة تحشرهم عراض تحتهم افرد لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم يا ربنا خذ اليهود اقصى عزيز مضطرب الذي يموت يوما اسودا كيوم عاد وثمود، تغلق على اليهود الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والافات المدركه. اللهم خذهم اقصى عاد وثمود. اللهم تغلق اليهود بعضهم على بعض. اللهم دمر الدماء في حروب اليهود. اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وارحم صلاتكم.